سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وصحب أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والأربعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود مرة أخرى إلى الحديث الرابع والأخير من باب الدلالة على الخير، وهو الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم، أي من قبيلة أسلم، قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز للغزو فمر. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة، لعلها زوجته، يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحدثي منه شيئا. فوالله لا تحدثين منه شيئا فيبارك لك فيه. تكلمنا عن هذا الحديث في الدرس الماضي، وقلنا لعل هذا كان بمناسبة غزوة تبوك، ذلك الجيش الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد أيام الصيف حرا، وسمي بجيش العسرة. فهذا الفتى جاء إلى رسول الله وقد أعلن استعداده للخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه فقير لا يجد راحلة وأسبابها للخروج معه. فأقاله إلى هذا الإنسان، قال: فلان من الناس كان قد تجهز فمرض، أفعده المرض عن الخروج، اذهب وخذ منه جهازه الذي كان قد تجهز به. وتكلمنا عما يتعلق بهذا الحديث في الجوانب المختلفة، ومن أهم ما أوضحناه أن الإسلام بدء أمدا على الإجبار في استقرار الناس من إكراه القوى الحتمية، فإن الشريعة إلى ذلك سبيلا آخر هي الفرد المسلم به عن مستوى التعلق وحب الدنيا يؤدي إلى محبة الله عز وجل ومحبة اليوم الآخر، مع دعوته في الوقت ذاته إلى الإقبال على الدنيا والاشتغال بها والكد من أجل الرزق. هذا منهج تربوي يسلكه الإسلام في الأفراد، وقد أمضى النبي عليه الصلاة والسلام سنوات طويلة وهو يربي أصحابه على هذا. فلما نشئوا على هذه التربية لم يعد يحتاج إلى أن يرسم قوانين للحكم والجبر يجبر الناس على التخلي عن أموالهم، بل بعد أن ردوا هذه التربية كانت إشارة واحد من النبي عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التبرع بفضيل المال كافية لسعي هؤلاء الناس وجري فضيل أموالهم كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوضحنا أن هذا المنهج إنما نفذه رسول الله بتخطيط من القرآن، وذكرنا بقول الله عز وجل ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. هذه الطريقة طريقة فاشلة لأنها تستخرج البغائم من القلوب، والمسلمين أحوج إلى وحدة الكلمة وأن تشيع المحبة فيما بينهم من أن تمتلئ صناديقهم بالمال. وقلت إن المسلمين إذا كانوا قلبا واحدا كانوا متضامنين متحابين ينصرهم الله وإن كانوا فقراء، لكن إذا كانت هذه الأمة الإسلامية مفتتة العرق متجاذرة القلوب يشيع فيما بين أفرادها الأحقاد والبغائم فإنها لم تنتصر وإن كان صندوقها مليئا بالمال. هذه حقيقة لا إشكال فيها ولا ريب. وطبعا هذا الكلام الذي أقوله بالنسبة للتشريع العام، لكنكم تذكرون أننا قلنا قبل بضع دروس في حالات الضرورة عندما تقع جائحة هذه الأمة أو تكون هنالك ضرورات هامة لجمع مزيد من المال من الأفراد ولم تكن التبرعات مغطية لهذه الحاجة، فإن لإمام المسلمين أن يطلب ولإمام المسلمين أن يفرض الضرائب والكفايات، ولكنها حالة عارضة وحالة استثنائية. أما في أهم الألقاب فإن الشريعة الإسلامية تعتمد على هذا الأسلوب وعلى هذه الطريقة. كنا تكلمنا عن الرواتب التي منها يتكاثر مال المسلمين ومنها يتكون الصندوق المالي للدولة الإسلامية، تكلمنا عن ذلك. وأنا أعني ما أقول حتى لا يسألني بعض الإخوة سؤالا يدل على أنهم نسوا ما كنا نقوله. في هذه الحالات العامة لا يجوز أخذ المال قصرا ولا جبرا، لكن عند الحاجات الماسة وعند الحاجات الضرورية لا مانع. وقد ذكرنا في هذا فتوى الإمام النووي رحمه الله تعالى لما استفتاه الظاهر بدرس أن يأخذ الضرائب من الناس جبرا نظرا للحروب الصليبية ولحروب التتر المغول التي كانت تطرى في ذلك الوقت والتي كانت تهدد يعني المسلمين، والمسلمين في حالة فقر وضنة، فلا بد من أن يجمع ضرائب بطريقة إلزامية. استفتى في ذلك الإمام النووي فأرسل إليه النووي يقول لا مانع وهذا شيء زائد أجازته الشريعة، لكن بشرط أن تجمع كل الأموال الزائدة التي لا تدخل لا في الضروريات ولا في الحاجيات، إنما هي أموال ترك وتحسينيات، تجمع هذه الأموال وتجعلها في صندوق احتياجات الدولة، فإن وجدت أنها لم تكفي فلك عندئذ أن تجمع بعد ذلك ضرائب على حسب دخل الناس ومستوياتهم في الغنى، لا دور في هذا ولا مال. وقال له فيما قال إن لدي كثيرا من العبيد الممنطقين بمناطق الذهب، وهذه الأموال للترف لا يجوز أن نجمع من جنود الناس عملة ما دامت هذه الأموال الكمالية منثورة بدون فائدة. ينصاع الظاهر بدرس فتوى الإمام النووي، وطبعا هذا شيء ذكرناه. وأعيد أقول أيها الإخوة، ليست دروسنا هذه دروسا وعادية عشوائية، هي دروس مبرمجة. فأرجو ولا سيما أكثر إخواننا ملازمين أن لا ننسى ما قلنا، الشيء
الجديد الذي نقوله يتممه الشيء الذي سبق ان قلنا. نحن ان نشرح هذه الجمله الاخيره التي قالها هذا الصحابي الذي اقعده المرض عن الخروج الى الغزو. ماذا امراته يقول يا فلانه اعطيه الذي تجهزت به ولا تحدثي منه شيئا. فوالله لا تحدثين منه شيئا فيبارك لك فيه. كلمه يبارك لك فيه هي التي وعدنا ان نشرحها في درسنا اليوم. كلمه البركه هذه شائعه وذائعه على ألسنة الناس وفي أسماء المسلمين، وقد ترددت كثيرا في كتاب الله عز وجل في مثل قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام كرر كثيرا كلمة البركة في هذه، قال لنا فيما قال ليس الحرمان أن لا تمطروا وإنما الحرمان أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ثم لا تكون البركة. وقال أيضا يوم زوج ابن عمه عليا رضي الله عنه من ابنته فاطمة الزهراء قال لهما بارك الله لكما وبكما وعليكما وأخرج منكما الكثير الطيب. ومن ثم فقد شاعت هذه الكلمة كثيرا على ألسنة الناس، لكن المشكلة أن هذه الكلمة بمقدار ما شاعت وضاعت بمقدار ما مات معناها على سفاه المتكلمين أو مات معناها في آذان السامعين. فأكثر الذين يتكلمون عن البركة نعم يتصورون أنها كلمة تقليدية لا معنى لها، زي ما لنا تبارك والله تبارك ما بكم هذا طعام مبارك هذه بلد مبارك نعم جلسة مبارك. لعلك لو سألته ماذا تعني يعني مبارك لا يعلم معنى هذه الكلمة، في حين أنني لا أجد في اللغة العربية كلمة أغنى في معناها وأكثر في مدلولها من كلمة البركة. فما معنى هذه الكلمة؟ يجب أن نعلم بعد أبي بدء أن كل شيء أبدعه الله عز وجل في هذه المثل كل شيء له مبدأ شكل وله سر طابع في ذاته. كل شيء له مظهر يراه الإحساس العين، ربما اللمس، ربما الضوء الشم، هذا المظهر. وله من وراء هذا المظهر معنى خفيا في داخله هو السر الذي به يقوم هذا الشيء بالوظيفة أو المهمة التي أقامه الله عز وجل عليه. كل شيء حتى الجنازة، فمثلا الماء الهاطل من السماء له مظهر وهو هذه القطرات التي يتبلل منها الإنسان، ولها سر خفي وهو هذا المعنى الذي به يتم التفاعل بين هذا الماء وبين التربة فتخضر بواسطة ذلك الأرض. هذا هو السر. والنبات له مظهر وله السر، أما مظهره فهذا الشكل الأخضر الذي تراه ويملأ العين رياء، وأما سره فالغذاء الذي يكمن في داخل هذا النبات. إن الإنسان وأم الحيوان. الشمس لها مظهر محسوس، هذا الشكل الذي نراه في رابعة النهار، وللشمس من وراء هذا المظهر سر خفي. ما هو السر هذه الشمس؟ هذه الحياة التي تبثها الشمس في الأشياء، هذه الحياة التي تبثها في الخضرة والنباتات، هذه الحياة التي تمدها في جسدك وكيانك في أشياء الكون أجمع. هذا هو السر الشمس. الوردة أو الزهرة التي تراها عيناك لها مظهر، هذا المظهر الذي تراه عيناك، هذه الألوان، هذا الشكل، وله سر والعبق الذي ينبعث من داخله. الإنسان له مظهر، هذا الشكل، الطول، العرض، الجسد، اللون، مظهر، وفيه سر الروح القابعة في كيانه التي تشرق على الدماغ فيكون وعيا وإدراكا، وتشرق على العضلة القلبية فتكون وجدانا وعواطف، وتسري إلى الخلايا فيكون شعورا. هذا هو السر القابع في كيان الإنسان. علاقة الرجل بالمرأة تزاوجهما مظهر، أن يتزوج الرجل فتاة وأن يهيئ كل منهما من أسباب السعادة ما تطيله يداه من المظاهر المادية، الدار، الأثاث، كل ما يتعلق بذلك، هذا مظهر شكل. والسر هذه الحياة الود الذي يسري بين القلبين، هو هذا السر. وهكذا كل شيء، الحجر الصلب له مظهره هو هذا الجسم الجرم الذي تراه، وله السر القابع في داخله هو المعنى الذي به تتجمع هذه الذرات فيتكون من ذلك ما نسميه الحجر، وهو ما يسميه العلماء بالجوهر أي الهيولى أي الوسيط الساكن موجود في داخله. وهكذا، وهذا المعنى هو الذي ألمح إليه البيان الإلهي في قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى نبه والذي قدر فهدى. السر الذي خلق فسوى، سوى الشكل والمظهر، ثم ماذا قال؟ والذي قدر فهدى، أي بعث في داخل كل شيء سره. وقال أيضا عن هذا المعنى ذاته في سورة طه على لسان موسى، وقد سأله موسى، وقد سأله فرعون: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي أعطى كل شيء خلقه أي مظهره وشكله ثم هدى، أي أدخل فيه سره الذي به قام بوظيفته التي كلفه الله عز وجل به. هذا السر واضح. إذا ما هي البركة؟ البركة اسم في اللغة العربية لهذا السر القابع في كل شيء شيء من أشياء المادة. البركة اسم لذلك السر القابع في الشمس المضيئة، وبه بهذا السر تتكامل الحياة على وجه الأرض. البركة هو ذلك السر العبق الذي ينتشر من مظهر الزهرة أي الوردة التي تراها عيناك. البركة هو ذلك المعنى الخفي الكامن في قطر السماء والذي به تخضر الأرض. الأرض لا تخضر بطبيعة الماء، وإنما بسر أودعه الله في الماء. وما أكثر ما وطوف الارض مياها ثم ان هذه المياه لا تفعل شيئا. البركه هي ذلك السر الكامن في السنابل، والمظهر هو شكل السنابل الذي تراه عيناك. وما اكثر ما تجد السنابل قائمه على صوتها ممتلئه، ولكنها لا تحوي السر الكامن فيها، فتذهب انثارا ولا يستمتع بها انسان. البركه هي المعنى الذي يبيعه الله في مالك الذي تجنيه وتاتي به الى دارك، فيجعل الله لك منه سر السعاده والعافيه لك ولاسرتك واولادك. وما اكثر ما يجمع الانسان الملايين فيكون قد جمع من المال مظهره وفر منه ما في داخله من بركه او من سر. هذا الانسان صحيح انه جمع اوقارا من المال، لكنه لم يصل اليه من هذا المال الا الدنا والا الالام والا الامراض والا الشقاء والا الاضطراب والقلق. السبب ان هذا الانسان اكرمه الله بالمال ولم يكرمه بسره، اي لم يكرمه بما نسميه في اللغه بركه المال. البركه في الحياه الزوجيه ذلك السر الذي به يشيع الانس والحب بين الزوجين. وما اكثر ما وجدت الحياه الزوجيه وعرق الزوج وقد وقدح وجمع كل ما تتوقف عليه السعادة من الأمور المادية، هي الدار الجميلة وحشاها بالأثاث الفاخر، وجمع في زوايا الدار أسباب الملهيات والمنسيات، وبحث بين الفتيات عن أجملهن شكلا وأبدعهن رواء، لم يقصر في هذا قط، وفعلت الفتاة كذلك. فلم يستمع الى بعض فوجئ كل منهما بانه لم يجد الحلم الذي كان يبتغي، لم يجد كل منهما في قلبه الانس بالاخر. فمن اين ياتي هذا؟ المال جاء، الدار وجدت، الافاق وجدت، كل شيء وجد. هذا هو السر الذي اودعه الله في كل شيء، حتى العلاقة بين الزوجين وحتى العلاقة بين أفراد الأسرة. فإن شاء الله أودع وإن شاء الله ابتلى. يجب أن نعلم هذه الحقيقة، وهذا هو المعنى الذي ألمح إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال: ليس الحرمان أن لا تمطروا، وإنما الحرمان أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا، أي يشبعكم الله مطرا ثم لا تكون البركة، أي لا تحبسوا عقولكم في المظاهر وتعبدوا هذه المظاهر. تقولوا جاءت الأمطار ضمن الموسم، ماذا حلف؟ هذه المياه جند من جنود الله عز وجل، فإن شاء أودع في هذا الجند ما يبتغيه من سر ويحمله من وظيفة، وإن شاء جرده من ذلك. فإن اعتمد الإنسان على هذه القطرات واطمأن بالا إلى أرضه وموسمه من وراء ذلك، فقد يبتليه الله بالماء الكثير، ولا يجد من وراء الماء الكثير الا الطوفان والقلق والاضطراب، ثم لا يجد من وراء ذلك الخير الذي كان يكتفي. كذلك المال الذي يدور حديثنا بشانه، كثيرون هم الذين يسعون من الصباح الى المساء، بل ربما من المساء الى هزيع اخير من الليل، في سبيل تجاراتهم أموالهم، في النهار يتقلبون في مخازنهم ومحالهم التجارية، وفي الليل يعكفون على دفاترهم وحساباتهم، وإذا أراد ليستريح نعم تمدد في الفراش وأمضى ربما ساعات وهو يحلم بالماضي وبالمستقبل من تجارته. نعم تذكرونهم الذين يفعلون هذا، فماذا تكون عاقبة جهودهم؟ تعلقوا بالمال مظهرا، فابتلاهم الله بأمر أغرقهم بمظاهر المال، ثم استلب منهم سر المال، استلب منهم ما يسميه رسول الله البركة، سر المال. أنا لماذا أجمع المال؟ من أجل أن يسعدني، من أجل أن أسعد بالمال أهلي وأولادي، من أجل أن أطمئن بالا، من أجل أن أجعل من هذا المال حصنا لعافيتي وعافية أهلي وأولادي. فما رأيك بمن جمع المال الكثير ثم ابتلي بالأدواء الكثيرة والأمراض الوبيلة ونفذ ماله يمينا وشمالا على التطبيب وعلى أمور ما كان يتصور أن تتبخر أمواله في سبيله؟ ما رأيك بإنسان رأى الأموال مقدسة ولم يشعر إلا بثقل هذه الأموال ومسؤولياتها عليه؟ نعم، والآلام الفكرية التي تعتصر دماغه. نعم، هذا هو الإنسان الذي أمطره الله بوابل من المال، ثم إن الله استلبه نعيم هذا المال، استلبه خير هذا المال. لقد قلت لكم منذ أسابيع منذ أن في هذا المسجد أن شابا أخبرني وهو يشتغل عند تاجر كبير غني من أغنى أغنياء هذه البلدة، قال له وكانت بينهما نوع من القرابة، أرجو أنك لا تنسى أداء حقوق الله في مالك، يعني لعلك لا تنسى إخراج زكاة مالك. فقال له مبتسما ابتسامة صفرية: أي مجنون أنا؟ أعطي في كل عام 7 ملايين أو 7 ملايين، لا أدري كم، هكذا زكاة للناس الذين ذهبوا ضحية كسلهم؟ أمجنون أنا أعطيهم هذا المبلغ الكبير اليتيم؟ لم يكن مجنونا، ومن ثم لم يعطي لهؤلاء الناس هذا الحق الذي رتبه الله في الناس. فماذا كان جواب الله على كلام هذا الإنسان؟ ترك له المال واستلب منه السر المال، يبتلاه الله بالأمر. هذا الرجل في ذلك العام، في ذلك العام الذي قال هذا الكلام لقريبه أو صاحبه، أخذ بعضا من أفراد أسرته وطاف العالم، طاف العالم الأوروبي والأمريكي، ما يرى مظهرا من مظاهر النعيم إلا ويمتع نفسه ومن معه بهذا النعيم، ولعله أنفق أكثر بكثير مما كان يترتب عليه من حق لله عز وجل في ماله. فما أمعت حتى تسربت إليه الأمراض الخطيرة الوبيلة، أعجبت الأمراض الأطباء، عينه أي عيناه تريان المال وضيقه، ونفسه تتعشق هذا المال، وآماله وأحلامه تختنق لأنها حبست دون التمتع بهذا المال. ومات الرجل على هذه الشاكلة عبرة لمن يشاء أن يعتذر. هذا مظهر المال الذي وجد في شكله، ثم إن سره استلب منه. البركة، تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، استلبت منه. وكل معنى من معاني الحياة قائما على هذا الأساس وقائما على هذا المنوال. والمعنى البعيد الذي يرسله لنا كتاب الله أولا ثم ينبهنا إليه رسول الله ثانيا ثم استفاد منه هذا الصحابي المريض ثالثا هو أن لا نخدع بمظاهر الحياة بل أن نجعل من مظاهر الحياة متاعب نستعملها لكي نحج بها إلى محراب العبودية لله عز وجل فنبتغي الخير والبركة والسعادة والأحلام التي نطمح إليها نبتغيها من الله عز وجل مباشرة. وبهذا يسمع الإنسان المسلم بين المظهر والسر. فالمسلم ليس الإنسان الذي ينفذ يديه ويعتمد على المعاني والأفكار التي لا رصيد لها، هذا لا يوجد في قاموس الإسلام أبدا. وليس المسلم أيضا ذاك الذي يعانق المادة والمظهر ثم ينسى ما بثه الله في حمايا هذه المادة وهذه المظاهر. المسلم هو ذاك الذي ينسج من عالم الله عز وجل فوضى، ينسج من هذا العالم الذي سخره الله له داره، ينسج من هذا العالم الذي سخره الله له افاقه كل شيء، لكنه يعلم بعد ذلك ومع ذلك ان نعيم القلب ينسكب من عند الله عز وجل، وان سرور الفؤاد انما ياتي هبه من الله. وما هذه المذاهب الا برد بريد يرسل الله لك عن طريق هذا البريد وهذا المغلف الخير الذي يريد ان يمتعك به. يعني المال الذي جمعته اجمعه، يجب ان تجمعه ولا تقعد كسولا، لكن اعلم ان السعادة انما يرسلها الله لك في مغلف هذا المال. المال مغلف يرسل الله لك السعادة في داخله. اقم اسرة وتزوج وابحث عن المعاني التي تسر نفسك بعد ان تبحث عن الاساس الذي هو الدين، ولكن اعلم ان السعادة والأنس والود الذي يشيع بينكما إنما يرسله الله إليك مباشرة، وما هذه الحياة الزوجية إلا بريد. يدع الله عز وجل في سره هذا المعنى. والعكس أيضا صحيح، ومن هنا نعلم الجواب عن سؤال طالما يسأله كثيرا من الناس، بعضهم ببساطة وبنية حسنة والبعض بنية سيئة، يتساءلون عن عدالة الله عز وجل ومصير هذه العدالة. نعم، ما ذنب فلان من الناس مسلم مؤمن مستقيم لا ينحرف؟ ابتلاه الله بالأمراض وابتلاه الله بالفقر وابتلاه الله بالمصائب. وما هو يعني فضل ذلك الرجل الآخر المنحرف التائه الفاسق الضال؟ لقد أكرمه الله بالماء والغنى والجاه والرغب من العيش. هذا ما يسأله كثيرا من الناس، لكن هذا السؤال فيه سذاجة متنامية وفيه غفلة عن الكلام الذي نقوله الآن. ما الجواب؟ أن تكرر المظاهر التي هي بتصورك عناوين للشقاء أو عناوين للخير، فتستنبط من هذه العناوين أن الذي يقف تحتها رجل شقي وتسأل لما هو شقي، وتستنبط من العناوين الأخرى أن الرجل الذي يقف تحتها سعيد ثم تسأل لما هو سعيد، والخطأ أين يكمن؟ يكمن من تصورك العلاقة الحتمية بين هذه العناوين وبين حقيقة السعادة. من قال لك إن ذلك الرجل المنحرف التائه الضال الذي ينهب بسيارته الفخمة الشوارع والذي أغرقه الله بالمال والمتاع وبالعافية وبكل ما لذ الأخير. من قال لك إن هذا الإنسان سعيد؟ من قال لك إن هذا الإنسان قد تمتع من مظاهر هذه الملاذ بأسرارها وأن له قلبا يتراقص فرحا؟ هل دخلت قلبا؟ أنت رأيت صورة ومظاهر ولكنك لم تلمس الأسرار. لو أنك دخلت في هذا، لو أن الله كشف عن ستره وغير مواميس نظامه وأراك ما في داخل قلبه لرأيت قلبا يتفكر ألما وشقاء، ولرأيت أن هذا الإنسان الذي يظهر في بزته الأنيقة ومظهره الجميل وابتسامته العريضة التي يرسلها دائما على وجهه، لرأيت من وراء ذلك كله شقاء لا ينقطع عن فؤاد هذا الإنسان. هذا الإنسان لو تتبعته إلى داره في المساء بعد أن ينجز سهراته ولقاءاته لرأيته يدخل الدار وهو يطلق الزفرة إسر الزفرة، ولرأيته يتقلب من فراشه على مثل القتاد أو الجمر، ولرأيته يتقلب الساعات وعينه لا ترقد ولا تشعر بلذة رقاب. ولو أنك نظرت إليه بعد رقابه وهو يستيقظ ويتمتع ورأيت كابوس الهموم مرة أخرى قد انقض عليه، ولرأيت أن هذا الإنسان إنما يخرج في صباحه من داره عائدا إلى مثل ما كان يفعله بالأمس، هربا من كابوس آلامه، هربا من جحيم شقائه. لو أنك أمعنت النظر، أي لو أن الله أطلق والله ستير يحب الستر، لرأيت أن هذا الإنسان لا يتمتع من السعادة إلا بعناوينها، ولا يتمتع من اللذة إلا برسومها وأشكالها، فخدعت أنت بالعناوين ولم تدرك الحقائق الفتية. ذلك لأن كل مظاهر السرور يمكن أن تنسجها بيدك وبفنك وبإبداعك، حتى إذا وصلت إلى السر، إلى الذي سماه رسول الله البركة، وجدت نفسك قد أصبحت عاجزا وضعيفا. ما هو السر؟ دفع الروح في هذه المظاهر، أن تسعد نفسك. هذا لا يمكن. يمكن أن تنسج كل أسباب السعادة الشكلية ثم تجلب تنتظر من الرب أن يضع في هذه المظاهر أسرارها فيمتعك بالنعيم. النعيم، السعادة، السرور لا يلتصق بالقلب من الخارج، وإنما ينبع بالكيان من الداخل. منبع السرور هو القلب، فهذا السرور لا يأتي من جمال الدار وإبداعتها وزخارفها، وإنما ينبع من داخل القلب. طيب من أي مكان ينبع؟ ينبع من مكان لا يفجر السرور فيه إلا الله عز وجل. والعكس، أنت عندما تنظر إلى ذلك الشخص الآخر المبتلى المريض الفقير إلى آخر ما هنالك، وتسكب العذرات بحسب الظاهر أسما وأسفا على هذا الإنسان، ثم تعترض على الله في حكمه، من ذا الذي أدخلك إلى قلبه وأراك الشقاء في فؤاده حتى جعلك تحكم؟ مرة أخرى أقول، أنت لم تر من دلائل الشقاء إلا مظاهر هذا الشقاء. ولو أن الله كشف لك سره، إذا كان هذا الإنسان كما تقول موصول القلب بالله، مؤمن بالله، بينه وبين الله صلة، لو أن الله أراد أن يكشف الحجاب ويريك ما في قلبه لرأيت قلبا يتراقص فرحا، ولرأيت أن الأنكاد والهموم كلها تطوف حول كيان هذا الإنسان وتطوف حتى إذا جنت إلى قلبه ارتدت مرة ثانية كالكرة التي ما تكاد تلمة الجدار حتى ترتد عنه. لو أن الله كشف عن فؤادك لرأيت هذه الحقيقة. وما أكثر ما يستطيع الإنسان أن يراه، ما أكثر الفقراء الذين ابتلوا بمسائل شتى مختلفة، ما أكثر الذين ابتلوا بهذه الابتلاءات. إذا أطللت على حياتهم في بيوتهم، سهراتهم مع أهلهم وأولادهم، رأيت سرورا تتمنى لو أنك ملك شريحة منه، تتمنى ذلك. وأنا أعرف أن النماذج كثيرة من هذا القبيل. لماذا تتدخل في مهمة الله؟ ثم لماذا تفرض غضائك على دين الله وتجعل من غضائك حجة تناقش بها حكم الله وعدالة الله سبحانه وتعالى؟ قف أمام قول الله وهو يتحدث عن ذاته وأنه هو أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا. من الذي يضحك أن يدخل الفرح من قلب الله؟ من الذي يبكي؟ الله عز وجل. عمران بن حسين رضي الله عنه كان مثال البؤس في التاريخ. ابتلي بمرض أقعده على سرير منحوس نخل 30 عاما. دخل عليه أخيه يعيده، نظر إليه فرآه وكأنه قد أصبح كيسا من الجلد المتغدد في داخله بضع حزام. فبكى. قال له عمران: ما يبكي؟ قال: أبكي للحال التي أنت عليه. فقال له وهو يبتسم: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إليه. هذا شيء لا يعلمه عباد المادة، لا يعلمه عباد المظاهر، لكن الذين وقفوا أمام بيان الله وعرفوا الله يتنبه إلى السر الموصول بينهم وبين الله، يعلمون أن هذا كلام صحيح وأن هذه حقيقة لا إشكال فيها ولا ريب. والنماذج من هذا القبيل كثيرة. فإذا ضبط هذا الكلام، ما هي؟ إذا علمت أن المظاهر لا تخلق السعادة إن كانت خيرة، ولا تخلق شقاء أيضا إن كانت مخيفة، وإنما الذي يخلق هذا وذاك هو الله عز وجل، مع أن الله أمرنا أن نستفيد من المظاهر الإيجابية وأن نتوقع المظاهر السيئة السلبية. إذا عرفنا ذلك فإننا لن نجد صعوبة في أن نرتدن وننضبط بأوامر الله. لماذا أدخل المال الحرام إلى جيبي وأنا أعلم أن هذا المال ليس هو الذي يسعدني وإنما رب المال هو الذي يسعدني؟ لماذا أفتح نوافذ تنبلق علي منها الأموال المحرمة؟ إن بالغش وإن بالربا وإن بالكذب والدجل والوسائل التي تعلمون، ظنا مني أنني أنفذ لنفسي السعادة، وقد علمت أن الذي يحقق السعادة بالمال هو خالق القلوب وخالق الأموال. لماذا؟ عندما أجد أن الله عز وجل يأمرني بأن أنفق وأنفق من طيبات ما كسبناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. عندما أسمع هذا الكلام يتردد: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. لماذا أشعر بالشح والبخل؟ لأنني إن كنت أطمع بسعادة أعتصرها من هذا المال فأنا أحمق. عليك الآن أن الذي يهبني السعادة هو الله عز وجل، فأنا أجمع بين أمرين: أجمع المال من حلية وابعد عنه اسباب الحرمه، ابعد عن نفسي سموم المحرمات التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها. بهذا اضمن لنفس المظهر بالتعب والرزق والكد الذي كذبته، واضمن السر بالتزامي باوامر الله، لان الله عندئذ يسعدني ويكرمني وانا لا اعلم انسانا جمع المال من حل وحرام وخاض مخاضة لا يبالي فيها بامر الله الا وجعل الله من المال الكثير الذي جمعه في داره اشبه ما يكون بجراثيم يجمعها في داخل داره. صلاح الله في نفسه واسره وبنيه، وجعل همه نصب عينه كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام: من كان همه هما واحدا اي ارضاء الله سبحانه وتعالى جعل الله غناه في قلبه. نعم. ويسر عليه امره. ومن كان همه الدنيا اقشى الله بيعته وجعل فقره نصب عينه. اقشى الله بيعته ان جعله لا يستطيع ان يلم شعث اموره، تاتيه المشكلات من هنا ومن هنا ومن هنا ويسعى ليدبر امره فلا يجد سبيلا الى التدبير. ما الفرق بيننا وبين هذا الرجل من الصحابي؟ هذا الرجل ادرك هذا المعنى تجاهد بجهاد، ربما كان فرس ومع الفرس طعام ومعه مال نقود لاشياء اخرى، لعله جمع كل ما يملك من اجل هذا الغزو ثم اصابه المرض. فلما جاء رسول الله يقول هذا الكلام راسا وبدون تلقي قال ليا فلانه لزوجتي اعطيه ما تجاوزت به ولا تحدثي منه شيئا. هو تاجر يدرك انه بهذا يستبق السر، ان فاته المظهر فليفت المظهر سيأتي، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سعى انسان في سبيل ان يرضي ربه وخالقه الا وتوج الله سعيه بالهناء وان راى لبضع خطوات شيئا من التعب والنصب. وما ترك انسان امر ربه سبحانه وتعالى واستجاب ليحيي شهواته واهوائه وعبد المظاهر والاشكال الا وكله الله الى هذه المظاهر والاشكال فلم يات من سعادته بفائض. انا اتتبع الحياه الزوجيه التي يعيشها الملتزمين والتي يعيشها غير الملتزمين، واجد ان الدار التي تأوي زوجين تظللهما الحياة الإيمانية بالله، كل منهما يعانق حبه لله ويعانق توكله على الله، اجد انهما مثال الانس، مثال السعادة، مثال الوئام، مثال الرغد، حتى وان كان المال قليلا، حتى وان كانت الدار صغيرة، اعيش هذه الحقيقة واعرفها. وما يجمع عش الزوجية اثنين شاربين عن صراط الله بعيدين عن دين الله عز وجل لا يقيمان لدينه وزنا الا تجد الانكاد والمآسي والغطس تفتك بكل منهما، وتجد ان كل منهما فتنة للاخر. وما اكثر المشكلات التي تعج في هذه الدار رغم ان كل شيء موجود واسباب الرغد بحسب الظاهر الموجود، وهؤلاء الشاردون عن دين الله ماذا يقولون؟ هم الذين يرفعون عقيرتهم، لكن لا كمن تؤوي كمعيا فقط لتعليم الاسلام في الاذاعه في الصحف في كل مناسبات. يجب ان تتحرر المراه، لا يجوز للزوج ان يكون له اي سلطان عليها ابدا، يجب ان تكون هنالك مساواه في الحق. ولو انك تتبعت الحقيقه وعدت الى هذا الانسان الذي يقول هذا الكلام ورأيت داره منهرا ومثالا لنقيض ما يقول تماما. أنا أعلم إنسانا في هذه البلدة شارد عن حبل الله عز وجل وصراطه يدعو إلى هذه المعاني وينتقد على الشريعة الإسلامية هذا التنظيم الأسري في الحياة الزوجية. وأنا أدرى الناس بدخيلة هذا الإنسان، أدرى الناس بظلمه لزوجته، أدرى الناس بعلاقة زوجته بالمرات التي تركت دارها وهي تتأسف من شقائه. لكنك عندما تجلس عنده لتسمع محاضرة يقول لك هذا الكلام، فهو عزيز للمسلمين يغترون بهذا الكلام القذر. ليس الغريب أن يقول إنسان هذا الكلام، هو يعرف نفسه شقي بتركه للإسلام، لكن العجب من شاب مسلم يؤخذ بهذا الكلام الكافر. ليست هنالك دارا يمكن أن تشيع فيها السعادة الحقيقية والتقدير الحقيقي من كل من الزوجين لصاحبه إلا تلك الدار التي أشبعت بالتربية الإسلامية والتي استظلت بمعرفة الله سبحانه وتعالى. عرف ذلك من عرف وجعله من جهل، والحمد لله رب العالمين.